بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو أصول الأحكام للعلامة عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى. وصلنا إلى باب صلاة التطوع. عبد الرؤوف، أنت عندك الكتاب ده مجرد كده؟ أنا عندي نسخة، بحب عبد الرؤوف يعني. باب صلاة التطوع. قال تعالى: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث المحاسبة قال الله عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع أكملت منه الفريضة. رواه الخمس. هذه فضيلة التطوع، فالتطوع يقرب إلى الله، التطوع يسد خللا في الفرائض، أما أنه يقرب إلى الله عز وجل، والله يرضى عن العبد ويحبه إذا تطوع. فلحديث البخاري حديث أبي هريرة: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالتطوع من أسباب محبة الله سبحانه وتعالى للعبد، وكذلك يسد ويجبر النقص في الفرائض لهذا الحديث، فإن كان له تطوع أكملت منه الفريضة. رواه الخمسة. وأيضا هو سبب من أسباب دخول الجنة، بل واللحوق بالمكان العالية لهذا الحديث، هو حديث ربيعة قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سل، لما خدم النبي ليلة فقال له سل، فقلت أسألك مرافقتك في الجنة، لما قيل بين النبي وبين ربيعة، قال النبي له سل، عايز حاجة؟ سل. طبعا لو سل لنا هنقول ايه؟ يعني في ذهن الانسان الدنيا، يطلب ابن بيتا جديدا، اتزوج امرأة، اشتري سيارة، على طول مباشرة الواحد احلامه حول هذه الاشياء، يسافر ويفتح طيب عليه يبقى عنده مش عارف ايه، يزوج الاولاد يزوج العيال، هذه احلامنا. لكن ماذا قال ربيعة؟ قال همه، يعني كل واحد بيطلب همه. لو واحد دلوقتي عليه دين بكره اذا ما سددش هيدخل السجن، لو تيجي تقول له مش عايز حاجه يقول لك والله سد الدين. طب لو واحد زوجته مغلبه وبينهم وبين بعض محاكم، مش عايز حاجه والله طلق لمراتك ديت يبقى جزاك الله خير وكذا. لو واحد بنى بيتا ولم يتمه، مش عايز حاجه والله عايز اصب بس بيتي ومش لاقي والله جزاك الله خير. كل واحد حتى وانت جالس، كما سمعناه من بعض مشايخنا مره يقول وانت جالس، كل واحد في المسجد يتبع همه. فلو انا مثلا سأحتاج إلى صبة بيتي، فأنظر في المسجد كل ما أرى إلى الصب، شوف الطريقة والصبة وكذا. طب لو أنا عندي كهربائي في البيت بنظر إلى اللمبات، طب لو أنا عندي نجار أنظر إلى الشبابيك. كل واحد بيتحرك بماذا؟ بهمه الذي يحمله. فما الهم الذي يحمله الصحابة رضي الله عليهم؟ سادات الأمة، هو هم واحد، هو هم العمل لطاعة الله سبحانه وتعالى ورضاه ومحبته لتحصيل الجنة بل والفردوس الأعلى. فقال له ربيعة: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك، ما عندي إلا هذا. فماذا قال النبي؟ قال: فعني على نفسك بكثرة السجود. فدل هذا على أنه لابد من العمل، وأنه لا يكفي أن يدعو لك النبي صلى الله عليه وسلم فقط، بل لابد أن تكون مؤهلا. فلو دعا النبي لمن عنده مانع لما استجيب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لما استغفر لعمه ما استجيب له، ولما طلب الدعاء لأمه ما سمح له. ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى. فلابد أن تكون محلا للقبول، لازم تكون محلا للقبول. فالنبي يدعو، الصالح يدعو لك، لكن لابد أن تكون أنت محل إيه؟ لقبول هذا الدعاء. فعن نفسك بكثرات السجود. رواه مسلم. وعن ابن عمر قال: فدل هذا على أن كثرة السجود سبب لمرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، هذا من فضائل التطوعات. وعن ابن عمر قال: وطبعا يا أخواني المقربون تجارتهم فين؟ في باب الفضائل، أما الواجبات فقد فرغوا الحمد لله منها، وأما المحرمات فقد انتهوا منها. لكن عمل المقربين هو مجاوزة الواجبات وترك المحرمات، ليرتقوا بقى في باب التطوعات والنوافل وكذا، وهذا مسرح كبير يتفاوت الناس فيه، تفاوت فيه أبو بكر عن عمر، وعمر عن عثمان، وعثمان عن علي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم الذي شهد جنازة اليوم؟ قال أبو بكر أنا. أيكم الذي أطعم؟ أنا 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 أنا. كل حاجة أبو بكر يقول أنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في مدين إلا دخل الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. دعا النبي لنفقة يوما، قال عمر في نفسه: اليوم أسبق أبا بكر. أسبق مرة، فأعد نفسه، عد العدة، ذهب إلى بيته ونظر في ماله، فأتى بشطر مال. يعني لو الواحد مثلا يا أخوانا عنده مثلا في بيته 100,000، هيجيب 50,000 صدقة صعبة، أو عنده 10 جنيه يجيب 5 جنيه صعبة، نصف المال صعبة. لكن هذا موضع المنافسة والمسابقة، وهو يريد أن لا يأتي أبو بكر مثل هذا، يريد أن يسبقه مرة. وكل هذا حديث عمر في نفسه. ذهب إلى بيته وأتى بنصف المال وضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع أبو بكر ماله بين يدي النبي. قال النبي: ماذا أبقيت لأهلك يا عمر؟ قال: أبقيت لهم شطره يا رسول الله، نصف، أنا جئتك بالنصف وأبقيت النصف. ها عمر أبو بكر بقى أكيد بقى أنا ضامن هسبق المرة دي. فرق بين اللي بيعد نفسه للمسابقة وبين اللي لا يعد نفسه، يعني يمكن الظروف ما سمحتش المرة دي، يمكن أي حاجة يعني، إنما واحد بقى بيعد نفسه للمسابقة غير أما يقوله سابقني، هنشوف بقى مين اللي هيجيب أكتر. ممكن أقول لا، عشان أفوز وأسبق آتي بكل مالي. ولكن أبا بكر وطن نفسه، ولهذا في مقارنة جميلة جدا قارن شيخ الإسلام في إحدى رسائله بين مقام الملهم المحدث ومقام الصديق، مقام الصديق ومقام الملهم المحدث، مقام اللي يحتاج إعانة خارجية ومقام اللي برمج نفسه على مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هيئ لهذا وأعد لهذا. فقال: ماذا أبقيت لأهلك أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله، ده كل مالي يا رسول الله، أبقيت لهم الله ورسوله. قال عمر في نفسي، وكل هذا حديث نفس، قال عمر في نفسي: والله لا أسابقك أبدا، ما يصلح، سبحان الله. فهذا رجل وطن نفسه على هذا. قال ابن عمر: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين بعد الصبح. متفق عليه. إذا قيل ما التطوعات؟ قلنا: هذه رواتب ونوافل مطلقة. أما الرواتب فخذها من حديث ابن عمر، وقد عد فيها 10 ركعات. ولهم عن عائشة 4 قبل الظهر، ولمسلم عن أم حبيبة مرفوعا: من صلى 12 ركعة في يومه وليلته بني له بهن بيت في الجنة. وللخمسة عنها قال: من حافظ على 40 قبل الظهر و40 بعدها حرمه الله على النار. يبقى الظهر 2 و2 4 و2 4 و4، وأما سائر النوافل واحدة في حديث ابن عمر، حديث عائشة، حديث أم حبيبة. ركعتان قبل الفجر، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء. إنما التفاوت في الأحاديث ورد في الظهر، فابن عمر ركعتان قبل وركعتان بعد، 4 قبل و4 بعد، 4 قبل و2 بعد. وعن ابن عمر مرفوعا: رحم الله امرأ صلى 4 قبل العصر، حسنه الترمذي، لكن هذا غير مؤكد. وعن عبد الله بن مغفل قال رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، وهذا غير مؤكد ايضا. ثم قال: في الثالثة لمن شاء، دل هذا على الاستحباب، كراهية ان يتخذ الناس سنة، رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قال: السنة يعني سنة مؤكدة، ولا هي اداؤها سنة. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعهدا منه على ركعتي الفجر. متفق عليه، هذا أفضل النوافل، ولهذا ما كان يتركهما سفرا ولا حضرا، إنما سائر النوافل كان يتركها سفرا، إنما سنة الفجر كان يصليهما. ولمسلم: ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها، السنة. ولهما عنها: كان يخفف ركعتين قبل الصبح حتى إني لأقول أقرأ فيهما بأم الكتاب أم لا. ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وللترمذي عنه مرفوعا: من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس، وقضاء ركعتي الظهر. متفق عليه. وركعتي الفجر رواه مسلم، أي فيه إشارة إلى أفضل النوافل وهي ركعتي الفجر، ما يقرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وثبت أنه كان أحيانا يقرأ: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، الآية من البقرة، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمات سواء، الآية من آل عمران. ثم تكلم عن قضاء الركعتين، لو فاتت فأنت بالخيار، إما أن تؤدي الركعتين بعد صلاة الفجر أو بعد طلوع الشمس وارتفاعها. وكذلك سائر المؤكدات كسنة الظهر فإنها تقضى أيضا كما قضى النبي صلى الله عليه وسلم سنة الظهر بعد العصر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الايه الاولى يعني ايه؟ اقول حسب انت نشاطك، لو كنت ستنساهما فصليهما بعد الصلاة. نعم، انما لو ضابط نفسك خليها بعد طلوع الشمس افضل. نعم.